عليكم ورحمة الله وبركاته. تذكيرا بما تكلمنا به في الليلة الفائتة عما ستجري عليه طريقتنا ومذهبنا في نهاية كل قيام في كل ليلة، وهو أننا قد اخترنا لكم طريقة جديدة سألنا الله سبحانه وتعالى فيها أن يوفقنا إلى تقديمة الخير لأحبتنا وإخواننا. هذه الطريقة هي أننا نقدم لكم في كل يوم كتابا وكاتبا أو كاتبا وكتابا، نطوف معكم في هذا الكتاب وبكم مع هذا الكتاب وفي هذا الكتاب استطلاعا ما فيه من فوائد وما عليه من ملاحظات وما فيه من ذكر. والقصد من هذا كما ذكرت لكم أيها الإخوة هو أن أرغب إخواني إلى قراءة بعض الكتب وإلى التلويه بقيمة هذه الكتب، سواء كانت هذه القيمة بتذكير شيء حسن فيها أو بتذكير شر فيها، فإنما معرفة الشر واجبة على بعض أهل العلم لتحذير الناس من هذا الشر. ولذلك الكتاب له قيمة، والله عز وجل سمى كتابه قرآنه كتابا، والكتاب من الجمع كما يقال الكتائب لأن فيها الجمع، ولأن الكتاب فيه جمع للحروف تجتمع بعضها مع بعض فسمي الكتاب لجمعه هذه الكلمات وهذه الحروف يسمى بالكتاب. وهذا الكتاب سر إلهي يتناقل الناس فيه أخبارهم، أي كتاب، ويتناقل فيه مواعظهم ويتناقل فيه أخبارهم ويتناقل فيه عظاتهم. فالكتاب سر إلهي جعله الله عز وجل في الإنسان، الناس يحفظون به أقوالهم ويحفظون به أخبارهم، فيتوارث الخلف علم السلف في كل جيل وفي كل دين وفي كل قرية وفي كل مذهب. وبدون الكتاب يعتري النقص والنسيان عامة البشر فتذهب علوم الناس. ولذلك القرآن الكريم كتب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، القرآن كتب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم على أدوات الكتابة المعاصرة لهم التي يعرفونها، فبعضه كتب على الجريد جريد النخل، وبعضه كتب على الصحائف، وبعضه كتب على الرقم أي على الحجارة، وبعضه كتب على الجلود، وبعضه كتب على ألواح الخشب. وكان الناس يكتبون، كل واحد منهم يكتب ما حضر وما سمع من القرآن، ولكن جمع القرآن تم في زمن أبي بكر رضي الله عنه بعد مواقع الردة عندما خشي الصحابة رضي الله تعالى عنهم فوات القرآن لكثرة القتلى من شهداء القراء رضي الله تعالى عنهم. وثم هذا وتناقله الصحابة من أبي بكر إلى عمر، فلما مات عمر حفظه الناس في بيت أم المؤمنين حفصة بنت الفاروق رضي الله عنهم جميعا وبقي عندها. وفي زمن عثمان توحدت المصاحف على مصحف واحد يسمى بالمصحف العثماني، لأن القرآن كان يتلى على سبعة أحرف، وتناقل الناس كل يقرأ بقراءته، فخاف الصحابة على اختلاف الناس في القرآن كما اختلف أهل الأديان في كتبهم. ولما تكفل الله بحفظ كتابه أي هذا القرآن اجتمع الصحابة وكتبوا مصحفا واحدا وأخذوا بقية المصاحف في بيوت الصحابة وحرقوها جميعا ودفنت، حرقت ودفنت بين مقام النبي صلى الله عليه وسلم في منبره وما بين بيته أو قبره، دفن هناك من قبل عثمان رضي الله عنه، وكان فعلا محمودا له، حيث توحدت قراءة المصحف، لأن القرآن أنزل على سبعة أحرف كما تعلمون. وكان في بداية الأمر أيها الأحبة قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كتابة شيء غير القرآن، عن كتابة شيء غير القرآن، فقال صلى الله عليه وسلم: من كتب غير القرآن فليمحه، مخافة اختلاط ما قاله صلى الله عليه وسلم من كلام وحديث مع القرآن. ولذلك كان نهي من قبله صلى الله عليه وسلم بكتابة الحديث. ثم أذن النبي صلى الله عليه وسلم إذنا خاصا كقوله: اكتبوا لأبي شامة، وكما أذن أن يكتب لبعض وفود البلدان في يوم الحج، أذن إذنا خاصا. ثم جاء الإذن عاما، فكان الصحابة بعد ذلك وعلى الخصوص أبناء الصحابة كابن عمر رضي الله تعالى عنهما كانوا يكتبون، وكعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كانوا يكتبون. ولذلك الحديث أيها الأحبة كتب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يجمع إلا في زمن الدولة الأموية، في زمن حكم عمر بن عبد العزيز رحمه الله للمدينة، لأن عمر كان واليا لعبد الملك بن مروان على المدينة، فلما استلم سليمان بن عبد الملك عزله. خلال ولايته للمدينة أرسل كتابا لأبي بكر عمرو بن حزم رحمه الله، وأمره أن يجمع له الحديث. فالحديث النبوي أيها الأحبة كتب كثير منه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه جمع بعد ذلك متأخرا. المستشرقون عليهم لعائن الله، هؤلاء اتهموا الحديث أنه مكذوب وأنه موضوع كله بسبب أنه لم يكتب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا أنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بقرن أو قرن ونصف كتبه الناس، وهذا بسبب هذا الأمر فلا يأمن أن يكون الحديث مكذوبا، ونشأت بدعة إنكار القرآن قديما وحديثا، إنكار السنة، والذين يسموا بالقرآنيين، قوم يسموا بالقرآنيين، مذهبهم يقوم على إنكار السنة. هذا المذهب ظهر قديما، ذكره الإمام الشافعي عليه رحمة الله في كتابه الرسالة وناظره، وكذلك ظهر في كل باب، ومن هنا ألف السيوطي رسالة سماها الاحتجاج بالسنة، ردا على هؤلاء الذين ينكرون الحديث النبوي ولا يعتدون به. القصد أن الحديث النبوي كتب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يكتب كله، لأن العرب كانت كتبهم صدورهم، لأن هذه المعلقات وهذا الشعر الجاهلين الكثير من الذي كان يرويه؟ العرب. فالعرب دواوينهم هي عقولهم، وكانوا قديما قبل مجيء الإسلام يعيبون على الكاتب، يعيبون أن يكتب الرجل، لأنها فيها إشارة إلى ضعف حافظة الرجل، حتى أن الأعشى الشاعر المشهور أو الملقب بصناجة العرب كان له راوية يروي له شعره، فيوما ألقى عليه قصيدة فكتبها الراوية كتابة خطأ، فأشار له إلى الصحة فانتبه إليه وقال له: أو تكتب؟ قال: استرها، أي لا تخبر بها أحدا، من يدل على أنه عيب. ولذلك لما جاء الإسلام كان الكتب قلة الذين يكتبون، من هؤلاء الكتب المشهورين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، زيد بن ثابت، أبي بن كعب، كانوا هؤلاء يكتبون، وعلي رضي الله عنه كانوا يكتبون. فالكتب في العرب قلة، كانوا يحفظون في عقولهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقي الحديث فيحفظ الناس، أحفظ الناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للحديث هو أبو هريرة. هذه الشخصية العظيمة التي أسلمت متأخرة، هذه الشخصية العظيمة أبو هريرة أسلم متأخرا وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فتح خيبر، أي في السنة السابعة للهجرة، ومع ذلك فهو أكثر الصحابة رواية للحديث. وسبب هذا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له، دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحفظ، كان ينسى فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحفظ، وذلك بأنه بسط رداءه وألقى عليه مجموعة من الأحاديث ثم ضم الرداء إلى صدره، فكان إذا سمع حديثا لا يعتريه النسيان بعد ذلك. ولذلك هو أكثر الصحابة رواية، ثم تليه في الرواية عائشة رضي الله عنها. هذا الشخصية العظيمة أبو هريرة لقي العنف الشديد في حياته وبعد وفاته بسبب كثرة الرواية، حتى أن الصحابة كانوا يعيبون عليه كثرة الرواية، ومن هؤلاء عائشة رضي الله عنها، فكانت تنكر عليه من أين تأتي بهذه الأحاديث، فيقول لها يا أماه أما الأنصار فشغلهم الصفق بالأسواق، وأما أنت فشغلك تزيين وجهك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أما أنا فكنت أربط الحجر على بطني أتكفف، أي لا أكل إلا كفافي وألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك هو روى أكثر من 6000 حديث رضي الله تعالى عنه. هذا الصحابي العظيم أبو هريرة قلت وجد السعد بعد وفاته، فشن الزنادقة وأهل البدع عليه حبالهم وهجومهم من هؤلاء الروافض، حتى أنهم يسمونه بشيخ المضيرة عليهم لعنة الله، يزعمون أن الأمويين كانوا يطعمونه طعاما خبيث طعام، يعطونه إياه من أجل أن يؤلف الأحاديث ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليهم من الله ما يستحق. بعضهم عاد قال كيف أبو هريرة يروي أكثر من أبي بكر وأكثر من عمر؟ الحق أن هناك فرق بين التحمل والأداء، فقد يتحمل الرجل الكثير من العلم ولكنه يؤدي القليل. والسبب أن أبا بكر وعمر لم يؤدي الكثير، السبب أنهما توفيا مبكرا والصحابة متوافرون، فلو روى عنهم بعض الصحابة كابن عباس أو صغار الصحابة كابن عباس أو كأبناء الصحابة عبد الله بن عمر وغيرهم، فإنهم كانوا يرسلون الرواية ولا يرفعونها، لا يسندونها إلى هؤلاء الصحابة. القصد من هذا أن التحمل بلا شك أن أبا بكر وأن عمر رضي الله عنهما كان أكثر الناس تحملا لهذا العلم. لما مات عمر قال ابن مسعود الآن ذهب 19 العلم، ونحن نجزم أن أبا بكر أكثر تحملا لقول فيه صلى الله عليه وسلم ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، جئت أنا وأبو بكر وعمر، فأكثر الناس مصاحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر، فحيث أنه أكثر الناس مصاحبة فقطعا هو أكثر الناس حفظا، ولذلك أنقذ الله به أمة الإسلام في كثير من المواطن بالأحاديث التي رواها. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم احتار الصحابة أين يدفنون رسول الله صلى الله عليه وسلم، أين يدفنون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى في المسألة أبو بكر رضي الله عنه وقال سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء يدفنون حيث يقبض. لذلك ختم الله عز وجل به فتنا كثيرة، ومنع الله عز وجل به فتنا كثيرة بفضل علمه المتميز رضي الله عنه. الحديث النبوي وجد عليه هجوم شديد من قبل المبتدعة والزنادقة، ليس كما كان الهجوم على القرآن، والسبب أن الهجم على القرآن يتعين ويتضح كفره وزندقته، ولكن الحديث يمكن للمرء أن يقول أنا لا أرد الحديث ولكن أنا أتهم الراوي، فيتكلم عن الواسطة من أجل أن يرد الحديث، ولذلك الحديث وجد عليه الهجوم. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بهذا عن الرجل يتكئ على أريكته يقول ما جاءنا من القرآن أخذنا به وما جاءنا من غيره رددناه، مشيرا ومنوها إلى عدم قبوله الحديث. وهذا الرجل المنتفخ المتكئ على أريكته هو سبب شقاء الإسلام. ثم بعد ذلك بعد جمع الحديث من قبل أبي بكر عمرو بن حزم رضي الله رحمه الله، تتابع الناس على تصنيف الحديث. يقال أن الزهري له كتاب صنفه وهو من أئمة التابعين، وإن كان يروي كذلك عن التابعين. الزهري هو تابعي ويروي كذلك عن التابعين، يقال أن له كتابا. القصد أنه تتابع الناس في كتابة الحديث، واختلف الناس في طريقة الكتابة. الطريقة المشتهرة قديما عدم تمييز الحديث عن بقية أقوال الصحابة والتابعين، هذه الطريقة سميت بالمصنفات. إذا أردت أن تعرف قولا للصحابي أين موجود، لا تذهب إلى المسند ولا تذهب إلى السنن، ولكن اذهب إلى المصنفات، لأن الأوائل كانوا يكتبون الحديث المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكتبون معه أقوال الصحابة ويكتبون أقوال التابعين وفتاوى العلماء. هذه الطريقة في الكتب سميت بماذا؟ بالمصنفات. من أعظم الكتب التي سميت بهذا الاسم المصنفات مصنف ابن أبي شيبة، وهو موجود ومطبوع. والكتاب الثاني مصنف الإمام عبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق الإمام بن همام الإمام الصنعاني اليماني الذي شدت إليه الرحال لطلب علمه رحمه الله، فله كتاب مصنف وهو كذلك كتاب مطبوع. ثم طريقة ثانية، وهي طريقة كتابة الحديث على طريقة المسند أو المسندات، وهي كتابة الأحاديث على روايات الصحابة. وأشهر الكتب في هذا هو مسند الإمام أحمد عليه رحمة الله، ثم تبعه غيره كمسند البزار، وقبله مسند أبي يعلى عليه رحمة الله. هذه طريقة أخرى في المصنفات، في مصنفات علم الحديث. لكن أول من جرد الحديث عن غيره على طريقة الأبواب الفقهية، المسند للإمام أحمد قديم، المصنفات مبوبة على الأبواب الفقهية، يعني يذكر فيها الحديث المرفوع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يذكر فيها الحديث المقطوع، يذكر فيها كذلك المراسيل، يذكر فيها فتاوى الصحابة، يذكر فيها فتاوى التابعين، على غرار كتب الفقه تبوب أبواب فقهية. لكن أول من جرد الحديث فقط على طريقة الأبواب الفقهية إمام عظيم، هو الإمام محمد بن إسماعيل البخاري. وهذا هو الكتاب الذي سنتحدث معكم فيه اليوم، وهو من أجل كتب الإسلام، بل إن أهل السنة، أن جمهور أهل السنة بعد تصنيف الكتاب، بعد هذا الكتاب تصنيف كتاب الجامع المسند المختصر الصحيح من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيره وأيامه، قالوا هو أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. كتبه الإمام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ابن برزبة، ومعناها في اللغة البخارية معناها الزراع، معناها الزراع. وهو إمام جعفي من جهة الولاء. لقبه هذا الإمام لقبه أبو عبد الله، لقب الإمام البخاري لقبه أبو عبد الله. طبعا في كتب بعد ذلك تتابعت على طريقته وأخذت طريقته، سميت هذه الكتب بالكتب الستة، ما هي؟ هذا الصحيح، صحيح الإمام البخاري، صحيح الإمام مسلم. طيب الإمام مسلم ما كنيته؟ قلنا البخاري كنيته أبو عبد الله. ما كنية الإمام مسلم؟ كنيته أبو الحسين. كنية الإمام مسلم أبو الحسين. ثم سنن الترمذي، ما كنيته الإمام الترمذي؟ أبو عيسى الضرير، أبو عيسى الضرير الترمذي. الإمام النسائي الإمام مسلم من أين؟ من نيسابور. الإمام البخاري البخاري، هذه نسبته. طيب ثم الإمام سنن الإمام أبو داود، ما كنيته؟ كنيته أبو داود. طيب. والإمام النسائي ما كنية الإمام النسائي؟ هو أبو عبد الرحمن، كنيته أبو عبد الرحمن، ثم أضيف متأخرا لا متقدما، كان يوضع أول في الكتب الستة كتاب الإمام مالك الموطأ، وبعضهم جعل سنن الدارمي الإمام الدارمي، وبعضهم ومتأخرا الإمام المقدسي صاحب كتاب شروط الأئمة الخمسة أضاف إليها سنن ابن ماجه متأخرا. والحق أنها رحمكم الله أن سنن ابن ماجه لا تستحق أن تلحق بالكتب الستة لكثرة ما فيها من ضعاف أحاديث ضعاف وموت، وكذلك موضوعة، فلو وضع بدلا منها الموطأ أو وضع بدلا منها الذي يسميه يعني في الكتب يسمونها مسند الدارمي، وهذا خطأ، سنن الإمام الدارمي، لأنه ليس مؤلفا على طريقة المسانيد ولكنه موضوع على طريقة السنن، فلو ألحق هذا الكتاب فيها في الكتب الستة لكان حسنا. طيب الإمام ابن ماجه ما كنيته؟ كنيته كنية الإمام البخاري محمد بن إسماعيل أبو عبد الله، وهو قزويني من قزوين. الإمام البخاري عليه رحمة الله متى ولد؟ من يعرف متى ولد؟ ولد سنة 194 للهجرة، لثلاثة عشر خلونا من شوال، يعني 13 شوال يوم السبت، كان يوم السبت 13 شوال يوم السبت 194 للهجرة. توفي عليه رحمة الله سنة 256 للهجرة في ليلة رمضان، ليلة العيد، في ليلة العيد يعني ليلة واحد شوال. فكم يكون عمره رحمه الله؟ يكون عمره 62 سنة إلا 13 يوم هجري، بالحساب الهجري يكون عمره عليه رحمة الله 62 سنة إلا 13 يوما. طيب كم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عمر يناهز كم؟ 63. طيب أبو بكر كم مات؟ كم عمره؟ 63. وعمر كم مات؟ عثمان 83، وعلي 63، الإمام أحمد 63. أغلب العلماء هذا هو عمرهم، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي في سننه بسند حسن: أعمار أمتي بين 60 والسبعين. فهذا الإمام البخاري ولد في بخارى، أبوه اسمه إسماعيل، كانت كنية محمد بن إسماعيل، كنية أبيه أبو الحسن، أبو اسمه أبو الحسن. كيف نحن لا نريد أن نذكر شيئا عن عمره ونطيل فيه، القصد أن هذا الإمام نريد أن نتحدث عن الكتاب، كما وعدنا أنه سيكون حديثنا عن الكتاب أكثر من حديثنا عن الكاتب، ولكن لا بد أن نذكر شيئا عن هذا الإمام العظيم محمد بن إسماعيل البخاري. طبعا هذا الرجل كثر طلبه للعلم، هو طلب العلم في خراسان وفي الجبال وجميع بلاد العراق كبغداد والكوفة والبصرة، وجاء الجزيرة في مكة والمدينة وفي مصر وفي بلاد الشام، كثر طلبه للعلم حتى كان بعضهم أحصى عدد شيوخه إلى 1060 شيخ، فهو عدد شيوخه الذين أخذ عنهم الحديث وسجل أحاديثهم 1060 شيخ، بعضهم أحصى هؤلاء الشيوخ. هذا الإمام من صغره تميز في قوة حافظته، الله عز وجل أعطاه قوة حافظة رهيبة جدا تميز بها على أقرانه، وكان الناس في صغره إذا سمع شيئا وهم يكتبون وهو يسمع بعد انتهاء المجلس يراجعون كتبهم على حافظته، تكون حافظته أكثر إتقانا من الكتب، وصار شيخا يروى عنه وهو فتى عمره 16 سنة قبل أن تنبت له لحية، الناس يتدافعون عليه ويلحقونه حتى يغلبوه، فيجلس حوله الآلاف يسمعون منه ويقيدون كتبهم عنه. أعظم شيوخ هذا الإمام هو علي بن المديني. قال الإمام البخاري عنه: ما استصغرت نفسي أمام أحد كما استصغرت نفسي أمام علي، وكنت أغرب عليه، يعني مع ذلك كنت أجيب أحاديث ما يعرفها، وكنت أغرب عليه. ما استصغرت نفسي أمام رجل كما استصغرت نفسي أمام علي بن المديني وكنت أغرب عنه. ذكرت هذه لعلي بن المديني، قال: دعكم من قوله، فوالله إن محمدا لإماما، إن محمدا لإماما. واضح أيها الأحبة؟ وهكذا. ومن أعظم كذلك شيوخه إسحاق ابن راهويه أو بن راهويه، يصح هذا الوجه وهذا الوجه، وإن كان أهل الحديث يختارون راهويه. من أعظم شيوخه إسحاق بن راهويه، وهو الذي دفعه إلى تصنيف هذا الكتاب. كان يوما في مجلس فقال: لو جرد الحديث السنة، لجردت السنة بكتاب مختصر ليقتدي به الناس لكان حسنا. فوقعت هذه الكلمة الطيبة في قلب الإمام محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة الجواف الإمام البخاري عليه رحمة الله، فبدأ يؤلف كتابه الصحيح. استغرق في تأليف الكتاب كم عام؟ استغرق في تأليف الكتاب 16 عاما، ولم يكتبه في حضر، كان يتنقل، يقول: ربما كنت أسمع الحديث بالشام فأكتبه في مصر، أو أسمع الحديث في العراق فأكتبه في الحجاز. ولهذا قطع حديثه، ووقعت عنده بعض الكلمات على المعنى وليس كإتقان الإمام مسلم في ضبط اللفظ. الإمام البخاري في كتابه ليس بمرتبة صحيح المسلم في ضبط اللفظ، لأن الإمام مسلم ألف كتابه في بلدته وكتبه حاضرة وأصوله عنده، فكان يضبط الكتابة. ومن هنا فإن الرواية التي تقول، التي تشتهر بين الناس، أنه ما كتب حديثا حتى صلى ركعتين عند المقام، هذا ليس يعني شاملا لكل حديث كتبه، لأن الكثير من الأحاديث كتبها في غير المدينة المنورة. الإمام البخاري وقع كعادة أهل العلم على مدار التاريخ الإسلامي، وقع في محنة شديدة. طبعا هو تلميذ الإمام أحمد أخذ عنه، لكن لم يروي له في صحيحه، لأنه أخذ أسانيد عالية عن الإمام أحمد عليه رحمة الله. الإمام البخاري طاف في البلاد، أول ما هاجر هاجر هو وأخوه وأمه إلى الحج، فحجت أمه ورجع أخوه بأمه إلى بلادهم إلى بخارى، وبقي هو لطلب الحديث، وجمع ما شاء الله له أن يجمع. ثم أراد في آخر عمره أن يترك بغداد، فأنكر عليه أحمد عليه رحمة الله أحمد محمد أن يترك بلد العلم بغداد ويذهب إلى بلده، وكان رأي أحمد خيرا له لو وافقه، ولكنه أصر أن يقضي آخر عمره في بلده. وهكذا هو شأن الغرباء، فإن المرء لا يرتاح إلا إذا استقر به الترحال في بلده. فرجع إلى بلده إلى سمرقند، إلى سمرقند. طبعا الإمام لا نريد أن نحدثكم عن الأوصاف أو نحدثكم بعضها التي أطلقها الأئمة عليه. فنعيم بن حماد يقول: هو أفقه أهل الأرض في زمنه. هذا رد على من يقول أن الإمام البخاري أو أن أهل الحديث هم رواه وليسوا أهل دراية، أنهم أهل رواية وليسوا أهل دراية، والصحيح أنهم أهل فقه. حتى أن أبا مصعب الزهيري فضله على الإمام أحمد في الفقه، وقد أخطأ الإمام أحمد في الفقه بلا شك أنه أعظم شأنا منه عليه رحمة الله في الفقه. فلقبه بعضهم، طبعا هو المشهور بلقب ماذا؟ أي لقب اشتهر به؟ بأمير المؤمنين في الحديث، وإن كان هذا اللقب قد تلقب به غيره كشعب بن الحجاج، جمع عبد الحي الكتاني الزنديق. عبد الحي الكتاني المغرب الزنديق جمع الزنديق، طبعا هو معاصر له كتب طيبة ولكنه كان في حياته صاحب الشر من كتبه الترتيب الإدارية، وهو من أجل الكتب وأفضلها في قضايا في قضية ذكر التراتيب الإدارية في دولة الإسلام، يعني كيف كانت الدواوين، كيف كانت الكتب، كيف كانت الأعلام، كيف كانت السيوف، كيف كانت الطعام، كيف كانت الجيوش تحضر، التراتيب الإدارية. وله كتاب آخر اسمه صهرة الفهارس. ليش عبد الحي الكتاني ذي؟ للأسف أنه كان مواليا لفرنسا إذن حكمها للمغرب، والمغرب العربي كان مواليا لها، ولذلك لما خرجت فرنسا خرج معها مخافة من قتل الناس له، وبقي هناك ومات في فرنسا. وهذا شأن بعض من باع دينه بدنيا غيره، نعوذ بالله من الخذلان. ولكن في كتاب التراتيب الإدارية جمع عبد الحي الكتاني أسماء العلماء الذين أطلق عليهم لقب أمير المؤمنين في الحديث، لكن هذا اللقب صار مشتهرا به من؟ الإمام محمد بن إسماعيل البخاري. كان يلقبه بعضهم بالكباش أو الكبش النطاح، هذا لفظ عجيب، الكبش النطاح، لأنه كان إذا ناظر أحدا أو جالس أحدا ليتبارز أحدهما مع الآخر في العلم، من الذي يغلب؟ الكبش النطاح، الإمام محمد بن إسماعيل البخاري عليه رحمة الله. لا شك أنه إمام مجمع على توثيقه، وسنذكر لكم من تكلم عليه وسبب الكلام عليه. في آخر عمره كما قلت وقع هذا الإمام في محنة عظيمة، بعد أن رجع كبر به السن وطوف في البلاد أراد أن يستقر به الترحال والنوى في بلدته، فرجع إلى سمرقند ودخل بلدته سمرقند. كان في هذه البلدة عالم عظيم من أهل الحديث اسمه محمد بن يحيى الزهري. في زمن الإمام أحمد كما تعلمون صارت فتنة اسمها فتنة خلق القرآن، وانتصر أهل السنة بعد أن جاء المتوكل وحكم وانتصر أهل السنة، وعوقب أحمد بن أبي دواد أو أبي دواد، وبعضهم يفصل يقول أبو داود غلط، أحمد بن أبي دواد إما بالتفصيل أو بالهمس دواد، وانتصر أهل السنة وانتشر بفضل الله من القول، وانهزم أهل البدعة وانتشر القول أن القرآن هو كلام الله ليس لمخلوق. ولكن نشأ رجل يسمى بأبي الحسين الكرابيسي، هذا كان على مذهب الشافعي في الفقه، رجل أنشأ بدعة مصيبة وهي بدعة لفظية. هل القرآن بلفظي مخلوق؟ هل لفظي بالقرآن مخلوق؟ الإمام أحمد فصل وقال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. وتفصيل ذلك شرحناه في كتب في شرحنا للطحاوية لا نطيل عليكم فيه. أن من قال لفظي بالقرآن مخلوق غلط، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق غلط، لأن قولك لفظي بالقرآن شامل لشيئين، اللفظ وهو ملفوظك صوتك حركتك وماذا، والملفوظ وهو القرآن. فصوتك وعملك مخلوق لقوله صلى الله عليه وسلم بين القرآن بأصواتكم، وأما الملفوظ وهو كلام الله فهو ماذا؟ غير المخلوق. المهم أنه انتشرت هذه المصيبة بين أهل الحديث، وبعدها تفرق أهل الحديث شذر مدى، خصوم الشيطان ألقى بينهم العداوة والبغضاء والحرب، حتى أن الإمام البخاري ألف كتابا سماه خلق أفعال العباد على أثر هذه الفتنة، وألف الإمام بن قتيبة كتابا سماه لاختلاف اللفظ والرد على الجهمية والمعطلة، وكتاب قام على قدره الكوثري محمد زاهد الكوثري، وتلعب به سعادته في تحقيقه للكتب. القصد لما رجع الإمام البخاري إلى سمرقند استقر بها، كان عالم إيش اسمه قلنا؟ محمد بن يحيى الزهري، وهذا من أعلم الناس بحديث الزهري. محمد بن يحيى الزهري من أعلم الناس بحديث الزهري عليه رحمة الله. لما دخل الإمام محمد بن يحيى الزهري قال جاءكم الآن العالم الكبير محمد بن إسماعيل، فاذهبوا واطلبوا عنده العلم. فتركوا وذهبوا وطلبوا العلم عند البخاري، الرواة يقولون أن الحسد قد أصاب شيئا في نفس محمد، فأرسل أناس ليمتحنوا الإمام البخاري في موضوع لفظي بالقرآن. فكان جالس يوم يحدث، فقام إليه رجل وقال له: ماذا تقول في لفظنا بالقرآن، مخلوق أو غير مخلوق؟ فالإمام البخاري لم يلتفت إليه، هو أصل حديثه. فسأله مرة ثانية فأعرض عنه، فسأله مرة ثالثة فقال: القرآن كلام الله وأصواتنا مخلوقة. فحصل الشغب في المجلس وقام الناس وتضاربوا، فوصل الأمر إلى محمد بن يحيى الزهلي فاستغلها وقال: لا أجتمع أنا وإياه في بلدة. توافقت هذه الفتنة العلمية مع فتنة مع أهل السياسة، فحاكم البلدة كان قد طلب من البخاري أن يأتي إلى قصره ليحدث أبناءه بالحديث، فرفض الإمام البخاري وقال قولته التي قالها مالك وقالها عامة الأئمة: العلم يؤتى ولا يأتي. فرفض أن يذهب إلى قصره، قال: طيب يأتون لك ولكن خصهم بالمجلس. فقال: العلم عامة، علم عامة وليس علم خاصة. فنقم الحاكم، فتوافق الحشد العلمي مع الحقد السياسي، فخاف الإمام محمد بن إسماعيل البخاري على نفسه وخرج خائفا يترقب إلى أقربائه في قرية تسمى بخرسنك أو خرسنك، في الحقيقة خرسنك قرية بعيدة عن سمرقند، فقد ثلث أميال. فمكث هناك. قال مصاحبه: فاستيقظت ليلة وهو يقول، أي محمد بن إسماعيل البخاري في ليلة قائم يقول: اللهم قد ضاقت الدنيا علي بما رحبت فاقبضني إليه، فما مر عليه شهر حتى قبض عليه رحمة الله. هذا هو الكاتب، هذا هو الإمام المصنف محمد بن إسماعيل البخاري. ما رؤي له من مرائي عظيمة بعد وفاته تدل عن الوصف، وأعظمها أن بعضهم قد رآه يمشي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحيث وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجله جاء محمد ووضع رجله فوق يعني مكان رجل النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه من أعظم المرائي له بعد وفاته عليه رحمة الله. أول كتاب ألفه الإمام البخاري كتاب عظيم سر، اسمه كتاب التاريخ الكبير، وهو أول كتاب صنف في الرجال. مللتم؟ وهو أول كتاب صنف في الرجال، كتاب اسمه التاريخ الكبير. هذا ما زال إلى الآن كتاب سر مصون لم تصب بكارته. كيف؟ يعني فوائده إلى الآن ما استفاد منها أهل العلم، حتى أن الإمام ابن حجر وهو إمام أمير المؤمنين، لقب كذلك بأمير المؤمنين ابن حجر وهو خاتمة الحفاظ، ذكر أن استفادة وفائدة المحدثين من هذا الكتاب إلى الآن قليلة. لما ألفه الإمام البخاري، الآن يحدثكم عن الكتاب قليلا، لما ألفه أخذه شيخه مين؟ إسحاق بن راهويه، ودخل به على الأمير عبد الله بن طاهر، دخل عليه وقال له: انظر إلى هذا. فنظر إليه قال: هذا السحر. إيش كتاب التاريخ البخاري، التاريخ الكبير للبخاري؟ ما في عالم من علماء الحديث راوي من رواة الحديث إلا وقد ذكره في هذا الكتاب، وذكر شيئا عنه، رواية أو تصحيح أو تضعيف أو سكوت، ويقول: ألفته وكل رجل له عندي قصة. يعني حتى الكتاب هذا مش كل شيء عنده، كل رجل في داخل هذا الكتاب له عند الإمام البخاري عليه رحمة الله قصة. هذا الكتاب الذي ما من رجل من رواة الحديث، طبعا فاته بعض الرواة، ولكن هو أول كتاب أخذه ابن أبي حاتم الرازي وصنع منه كتابا جديدا زاد عليه وغير واستفاد منه، كتاب سماه الجرح والتعديل. فكان كتاب الإمام البخاري التاريخ الكبير أول كتاب صنف في علم الجرح والتعديل. الإمام البخاري إمام عظيم، وكان الظاهر كما رأيتم يعني العلماء يصارع بعضهم فيثبت، لكن هروب الإمام البخاري من المواجهة هروبه هربه، ودعواه أن الله يقبضني خلاص إيش بدل على أي نفسية عنده؟ أنها نفسية رقيقة، بدل على أن الإمام البخاري نفسيته مش تبع الصدام ولا حرب ولا مقاتلة، نفسية رقيقة، ونفسيته الرقيقة كذلك في ألفاظه كانت تظهر في ألفاظه، لم يذكر عنه قط أنه ذكر الرجل بسوء، لم يذكر عنه، وكان مشهورا بعبارته اللطيفة ضد حتى الكذابين على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك عبارته إذا طبعا العلماء قديما إذا واحد كذاب إيش يقولوا؟ وإذا قديما وحديثا، وهذا من الدين ليس عيب، ولكن نحن نتحدث عن باب ماذا؟ ليس باب الأفضلية، ولكن تحديثا عن نفسية هذا الإمام. كان إذا رجل ذكر بالكذب في الرواية على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال كذاب، يقال متروك، أما هو فيقول فيه نظر، سكتوا عنه تكلموا فيه، عبارات تدل على ماذا؟ على رقته، والظاهر أهل بخارى فيهم رقة. فالإمام البخاري رقيق النفس، كان رقيق النفس عليه رحمة الله، وكان نحيفا كان نحيفا ومتوسط الطول عليه رحمة الله. هذا الكتاب تاريخ البخاري هو أول كتاب ألف في الجرح والتعديل. له كتاب أخرى، له كتب أخرى لإمام البخاري، له نعم كتاب اسمه التاريخ الصغير، هل يدل على أن له كتاب اسمه التاريخ الأوسط؟ ما يعرف، لكن له كتاب مختصر وصغير اسمه مطبوع كذلك اسمه التاريخ الصغير، على درار التاريخ الكبير في ذكر بعض الرجال والروايات التي حولها الكلام. له كتاب الإمام البخاري قلنا اسمه خلق أفعال العباد، وله كتاب اسمه كذلك الأدب المفرد، الأدب المفرد، لكن كتابه هذا صحيح البخاري الصحيح هو الذي صنع له الشهرة وصارت بذكره الركبان، وجعل الله عز وجل له القبول في الأرض حتى أنه ليسمى بكتاب الإسلام الصحيح المختصر. مختصر هذا كتاب اللي هو 4 مجلدات مختصر صحيح، والتزم فيه الصحة، كان الأوائل لا يلتزمون الصحة، يذكرون المراسيل يذكرون الضعيف وهكذا، ولكن الإمام البخاري التزم فيه الصحة. على أي طريقة ألف كتابه؟ على طريقة الفقهاء، يعني بوب الأحاديث على طريقة الرجال، على طريقة مسند الإمام أحمد، يذكر مسند أبي بكر مسند عمر، لا، على أي طريقة؟ على طريقة الفقهاء. أول كتاب، كم كتاب؟ هذا عادة الأئمة في كتب السنن، هو على غرار كتب السنن صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم، على غرار كتب السنن يعني مكتوبة على الأبواب الفقهية، يقسم كل كتاب، الكتاب هذا اسمه صحيح السنن كذا، كل موضوع يوضع له كتاب، يقال كتاب الصلاة، ثم يذكر في الكتاب ماذا؟ أبوابه، فإذا أراد التفصيل يكون في الأبواب فصولا. إذا إيش أول شيء الأكبر؟ العنوان الأكبر كتاب. إيش اللي أدنى من الكتاب؟ الكتاب يكون شاملا لماذا؟ للأبواب. الأبواب يكون شاملا لماذا؟ للفصول. فهمتم؟ الكتاب الأبواب الفصول. كم كتاب في صحيح الإمام البخاري؟ كم كتاب؟ لأن كنا كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب بدء الوحي، كتاب العلم، كتاب الإيمان، كتاب الصوم، كتاب السنة، كتاب التمني، كتاب الأحكام، كتاب الديات، كتاب. كم كتاب في صحيح الإمام البخاري؟ هو أعظم كتب أهل السنة كتبا، أكثرها كتبا، هو أكثر كتب أهل السنة ماذا؟ كتبا. كم كتابا فيه صحيح الإمام البخاري؟ فيه 97 كتاب. من الذي يليه في الكثرة؟ موطأ الإمام مالك، كم كتاب فيه؟ 61 كتاب موطأ الإمام مالك، موطأ الإمام مالك يليه في الصحة، وعدد الكتب فيه 61 كتاب. تميز صحيح الإمام البخاري على غيره من الكتب أنه ابتدأه بكتاب لا يوجد في بقية الكتب، وهو كتاب بدء الوحي. طيب، أعظم الكتب أبوابا، احنا قلنا كم كتاب فيه؟ 93. أعظم الكتب أبوابا ما هو؟ كتاب الجهاد والسير، في كم باب؟ مش كتاب أبواب، كم باب في كتاب الجهاد والسير؟ في 199 باب. الذي يليه في المرتبة كتاب الأذان، صور الأذان، كم باب في 166 باب. كتاب الجهاد والسير 199 باب. فلو ألحق به كتاب المغازي، كم عدد أبواب كتاب المغازي؟ 89 باب. والجهاد والسير هي نفس ماذا؟ موضوع كتاب المغازي، ولكنه فصل لسبب لا ضرورة الآن أتكلم عنه بتفصيل. فلو جمع 89 كتاب في المغازي مع 199 باب في الجهاد والسير، كم بيطلع معنا؟ 288 كتاب، 288 كتاب. وهذا يدل على أن كتاب الجهاد هو أعظم كتب الشريعة. طيب، أقل الكتب أبوابا في صحيح الإمام البخاري هو كتاب صلاة التراويح، ففيها بابا واحدا، باب فضل قيام رمضان فقط، فيها باب في هذا الكتاب، فيه باب واحد، كتاب صلاة التراويح فيه باب واحد، باب فضل قيام رمضان. فيه هذا الكتاب صحيح الإمام البخاري كتب لا توجد في بقية الكتب، لا في صحيح الإمام مسلم. وللذكر، صحيح الإمام مسلم لا نتحدث عنه نحن في يوم قادم، لكي أن يكون حديثنا عن صحيح البخاري شاملا للموضوع. صحيح الإمام مسلم الأبواب في داخل الكتب ليست من وضع مسلم، الإمام البخاري هو الذي كتب أسماء الكتب، وهو الذي كتب أسماء ماذا؟ الأبواب. الإمام المسلم لا، هو الذي وضع أسماء الكتب، لكن أسماء الأبواب من وضعها؟ الإمام النووي، الذي وضعها الإمام النووي أسماء الأبواب. تميز صحيح الإمام البخاري ببعض الكتب التي لا توجد في غيرها، منها أول كتاب وهو كتاب بدء الوحي، هذا لا يوجد لا في صحيح مسلم ولا في الترمذي ولا في أبي داود ولا في النسائي ولا في الموطأ ولا في النجأ. هذا الكتاب كتاب بدء الوحي، وأول باب باب كيف بدأ الوحي، كيف بدأ الوحي. ثاني كتاب من الكتب في صحيح الإمام البخاري، ثاني كتاب ما اسمه؟ كتاب الإيمان. ثاني كتاب كتاب الإيمان. ثالث كتاب كتاب العلم، ثم تأتي باب الوضوء والغسل والطهارة وغيرها والصلاة وغيرها. فهمتم؟ الإمام مسلم أول كتاب يبدأ كتاب الإيمان، كتاب ماذا؟ الإيمان. بقية السنن، يعني سنن الترمذي، سنن أبي داود، سنن النسائي، سنن ابن ماجه، كلها تبدأ بكتب الطهارة، بالغسل والوضوء، على ترتيب كتب الفقهاء، حيث أن أعظم عبادة هي الصلاة، ولا تصح الصلاة إلا بوضوء. ولكن موطأ الإمام مالك لا يبدأ كما تبدأ كتب السنن، ولكنه يبدأ بوقوت الصلاة، وقوت الصلاة، حيث يقول أن الأعظم عبادة هي الصلاة، والصلاة تصبح فريضة متى؟ عندما يدخل وقتها، فلا بد من معرفة الأوقات. كثير من المالكية يجرون على ترتيب الإمام مالك في موطئه، ولكن كثير من المالكية قد لحق الغير وصار يرتب الكتب الفقهية على ترتيب السنن، أي للدخول في أبواب الطهارة. آخر كتاب في صحيح الإمام البخاري ما هو؟ كتاب التوحيد. فلنذكر آخر باب ذكرناه في خطبة قبل خطبتين أو ثلاثة. لا، باب ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، هذا آخر باب. آخر كتاب هو كتاب، آخر كتاب ما هو؟ قلنا كتاب التوحيد. قبله أي كتاب؟ قبل كتاب التوحيد كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، وقبله ماذا؟ كتاب خبر الآحاد، وقبله أي كتاب؟ كتاب الأحكام، وقبله كتاب الثمني، وهكذا. فهمتم أيها الإخوة؟ هذه كتب الإمام البخاري. الإمام البخاري عليه رحمة الله التزم كما قلنا الصحة. هل معنى هذا أن صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله كل ما فيه قد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما أن العلماء انتقدوا عليه؟ يقال أن الإمام أحمد لما عرض عليه الصحيح، لما عرض عليه انتقد عليه بضعة أحاديث، 13 حديثا وقيل 3 أحاديث. ألف الإمام الدارقطني، الإمام الدارقطني له كتاب اسمه السنن، لكن بعض الناس يظن أن السنن على غرار سنن بقية الأئمة، بعض الناس يظن هكذا فيعيبون عليه ويشنعوا أن عامة ما في السنن ضعيفة، فكيف يحق له أن ينتقد مثل الإمام البخاري في كتاب سماه الإلزامات والتتبع. حقق برسالة علمية وطبع وهو موجود. وقولوا كيف ينتقد الإمام الدارقطني على الإمام البخاري؟ سنشرح لكم ما معنى الانتقادات الإلزامات والتتبع نشرحها، ولكن حتى نذكر موضوع السنن الدارقطني لئلا تغيب عن أذان إخواننا. الإمام الدارقطني ألف السنن لا للاحتجاج، فهمتم؟ يعني لماذا ألف الإمام الترمذي سننه؟ لماذا؟ للاحتجاج، حتى يتعلم الناس ماذا؟ دينهم. لماذا ألف الإمام أبي داود سننه؟ للاحتجاج، يتعلم الناس دينهم. لكن الإمام الدارقطني ألف سننه لا للاحتجاج ولكن للحذر، يعني جمع كتاب اسمه السنن من أجل أن يجمع الأحاديث التي انتقدت والتي حولها يدور كلام العلة وكلام التضعيف، ولذلك لا يقال رواه الإمام الدارقطني في سننه وهو ضعيف فكيف يذكره وهكذا، لا، هو ذكره من أجل الحذر لا من أجل الاحتجاج كبقية السنن. الإمام البخاري انتقدت عليه بعض الأحاديث، وكذا على الإمام المسلم. من هذه الأحاديث التي أغلب أهل العلم على انتقادها في صحيح الإمام البخاري حديث الإسراء والمعراج من رواية شريك بن عبد الله، فإنه يحدثنا أن المعراج كان مناما، والروايات الصحيحة أن المعراج كان يقظ ببدنه وروحه وهكذا. فلا ينبغي أن يقال كما قال بعضهم، لو قال رجل امرأتي طالق إن لم يكن في حديث النبي، إن لم يكن في صحيح البخاري شيئا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا قول جهلة. فهمتم أيها الإخوة؟ وإنما فيه بعض الأحاديث التي انتقدت، ولكن ليس انتقاد الزنادق المتأخرين كأبي ريا والسيد صالح، تسمعون بهم هؤلاء، أو أحمد أمين، هؤلاء ذهبوا يطعنون في صحيح البخاري، أو كلام الشيعة يطعنون في صحيح البخاري في أصله أنه كتاب لا يعتد به، ولكن الأوائل ينتقدون انتقادا علميا فيأخذون ويردون على بعضهم البعض. الإمام الدارقطني له كتاب سماه الإلزامات والتتبع، الكتاب الذي ذكر فيه انتقادات للصحيحين هو كتاب التتبع لا الإلزامات، هما كتابان، الإلزامات كتاب والتتبع كتاب آخر. ما التتبع؟ الأحاديث التي انتقدها إمام أهل الصنعة في عصره الدارقطني، الذي بعضهم يختم علم العلل به عليه رحمة الله. طبعا كل هذه المبالغات نحن نذكرها فقط من أجل ذكر الفضل، وإلا علينا أن نترك تلك العبارة التي جنت علينا كثيرا وهي ما ترك الأول للآخر. هناك عبارة مشتهرة تقول ما ترك الأول للآخر شيئا، لو الإمام البخاري أخذ بهذه العبارة ما ترك الأول للآخر هل يؤلف كتابه؟ لا يؤلف، ولكن الصحيح كم ترك الأول للآخر. هناك كثير من الفضائل
التي ادخرها الله عز وجل لعباد يأتوا إلى قيام الساعة قبل أن تقبض أرواح المؤمنين. كتاب التتبع هو الكتاب الذي تتبع به الإمام الدارقطني كما قلنا أحاديث الصحيحين وتكلم على سندها وعلى عللها. أما كتاب الإلزامات فهذا شرطه يطول، لأنه بحاجة أن نذكركم بشروط صحيح الإمام البخاري، شروط صحيح مسلم، وكيف ألزم الشيخين أي البخاري ومسلم بأسانيد هي في أعلى درجات الصحة لم يخرجاها في كتابيهما. كتاب الإمام البخاري ما هي فضيلته بالنسبة لنا نحن هذا الزمان؟ أيها الإخوة الأحبة، الوقت ضاق، ولكني سأحدثكم عن أعظم ميزة لهذا الكتاب. أنا لا أعتقد أن رجلا مسلما يستطيع أن يفهم دين الله فهما صحيحا أو أن يفتي إفتاء صحيحا يعبر عن رضا الرب ويوقع عن الله دون أن يقرأ صحيح الإمام البخاري. صحيح الإمام البخاري هو الصورة، ما نتحدث الآن عن الأسانيد والكلام على الرجال وإلى آخره، نتحدث عن موضوع صحيح الإمام البخاري، عن الأحاديث التي فيه، عن أبوابه وكتبه وعن موضوعات الأحاديث. لا يستطيع امرئ ما أن يفهم دين الله وواقع المجتمع الإسلامي الذي عاشه الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقرأ صحيح الإمام البخاري. صحيح الإمام البخاري هو الصورة التي لو قرأها المرء قراءة المتعلم لا قراءة البركة فقط، لأنه للأسف ونذكرها ونحن نشعر بحقارة هذه الأفعال أن تكون كتب الحديث موضوعة للبركة. كتب الحديث ماذا؟ موضوعة للبركة. كتاب الإمام البخاري صار كتاب سر مفصول. طبعا للذكر الإمام البخاري عدو لأهل الرأي، وكثير من الكتب والأبواب التي فيه إنما خص بها من؟ أهل الرأي، ككتاب العلم فإنما خص به في الرد أهل الرأي، فهو عدو له. وبعضهم ولذلك صحيح الإمام البخاري اعتزله الناس وتوجهوا إلى كتب ماذا؟ المتون وكتب الفقهاء، تاركين المصدر العظيم الذي يعبر والذي يوضح السنة النبوية والشريعة الصحيحة. مللتم؟ تأخر الوقت. إذا أراد رجل ما أن يفهم المجتمع كيف الصحابة كانوا يعيشوا ويروح على أي كتاب يذهب، يريد أن يعرف المجتمع الإنساني المتعبد لربه كيف هو، هل يذهب إلى كتب الأولياء مثلا إلى كتاب أبي نعيم حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، هل يذهب لهذا الكتاب ليعرف كيف يعيش الناس ليذكروا لنا المبالغات اللي بيطير في الهواء واللي بيمشي على المي واللي بيسمع كيف أواني البيت بتسبح، كيف لا يوصل هذا اللي بيسمع أواني البيت بتسبح ويحدثون عن الرجل اللي قام 40 سنة بوضوء العشاء صلاة الفجر والكلام، ولا نروح على مجتمع الصحابة المتعبد المجاهد الذي يتزوج ويغضب ويفرح ويخاصم ويرضي ويتمنى ويحب ويكره وفي كل ذلك عابدا لربه، في كل ذلك في غضبه عابدا لربه، في حبه عابدا لربه، في مسيره عابدا لربه، في نكاحه عابدا لربه. فهذا إذا أراد المرء أن يفهم مجتمع الصحابة لا يجعل صحيح البخاري فقط للبركة، ولكن ليقرأ فيه ويتمعن في الأحاديث وفي الروايات وفي العبارات وفي المعاني. فبعد أن يقرأ هذا كله فتكتمل لديه الصورة، يستحق أن يقال عنه أنه فهم المجتمع النبوي وأنه أدركه على حقيقته. وإياكم والكتب التي تحدثكم عن الكرامات ولا تحدثكم عن الإنسان السوي. إنسان السوي كيف أنت؟ كيف الصحابة يعيشون؟ كيف يتزوجون؟ كيف يقاتلون أبناءهم؟ يضربون أبناءهم؟ كيف يخاصم الرجل أخاه ثم يحبه وهو يحبه؟ ليس ثم يحبه وهو يحبه. كيف يكون أبو بكر؟ تصور أبو بكر وعمر رضي الله عنهم جالسين أمام النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرهم في أمر، يقول لهم ماذا تقول يا أبا بكر؟ يقول أبو بكر قولا، ثم يقول لعمر وأنت ماذا تقول؟ تصور هؤلاء هم خير البشر، رجال عظماء، خير البشر بعد محمد صلى الله عليه وسلم والأنبياء. يقول لأبي بكر ما رأيك؟ يقول أبو بكر رأي. يقول لعمر رجالا ما هم أطفال ولا رجال متعبدين يذكرون ربهم قياما وقعودا وسيجنبها الأتقى. قال عامة أهل التفسير هو أبو بكر الفرقان عمر بفاروق. فيقول لعمر وأنت ماذا تقول؟ فيقول عمر قولا يخالف قول أبي بكر. فيقول أبو بكر مغضبا ناظرا إليه والله ما أردت إلا خلافي، يعني أنت ما مش هذا القول تبعك، أنت فقط ناوي تقول كلام غير الكلام اللي أنا بقوله، والله ما أردت إلا خلافي. فعمر ينظر إليه غاضب ويقول نعم والله ما أردت إلا خلافك. وهكذا هكذا لما ترى المجتمع تفهم كيف كانوا يعبدون الله، يقومون الليل يصومون النهار، كيف يعيشون بشريتهم، كيف هو الإسلام الحقيقي أيها الإخوة. نحن إلى الآن نعيش إسلاما موهوما في أذهاننا، كل واحد منا يتخيل إسلاما خاصا في ذهنه، إسلام خاص، صورة فيلم خاص، هكذا يكون الإسلام. قرأت كتبا كثيرة، كيف بعضهم أحضرني كتاب ليس هنا في هذه البلاد في البلاد عن صورة كيف إذا حكم الإسلام، صور لنا كيف يحكم الإسلام، كيف إذا جاء الإسلام وحكم. فقال يعني الحمد لله بيحكي قصة بجيب إنه كيف الإسلام يحكم عن طريق قصة. فذكر أنه بيكون حمامات الساونة للرجال مفصلة عن النساء، وكيف النوادي النسائية غير النوادي الرجالية. وقال يعني من الأحلام تبعته إنه بيكون الأمور متطورة، الإسلام لم يحكم حتى تتطور الأمور، وما في حاجة للشوارع لأنه السيارات بتبطل تمشي على الأرض، وتصير كل الناس يستخدموا طيارات خاصة كما يستخدمون الموتورسايكل. الإسلام هم بجدين هكذا يتطور الإسلام. بعضهم يتطور المجتمع الإسلامي مجتمع ملائك. ولذلك قبل أيام كنت أقول لأحد الإخوة ما أشق وأتعب مشقات وتكاليف أهل الإسلام عندما يحكموا، لا يحكم الفساق والعصاة ولكن عندما يحكموا أهل المساجد، لأن يعني كل واحد عندهم بده الإسلام مكيف على رغبته. بعض الناس يتصور أن حكم الإسلام يعني ماذا؟ يعني كل واحد يلبس الثوب الأبيض ويحط الحطة البيضاء وجميل جدا الحياه كلها، والاموال بتيجيهم على البنوك على طول من غير ظلم، بس حاطين مركزين على ياكلوا ويشربوا. هكذا بعضهم يتصور الاسلام، بالرغم ان المشقات التي عاشها مجتمع الصحابه في المدينه اكثر بكثير من المشقه والتعب التي عاشوها في مكه. هكذا بعضهم يتصور ان دوله الاسلام وان حكم الاسلام ومجتمع الاسلام هو مجتمع الرخاء والرفاهيه. اليس كذلك قدمه الخطباء لنا؟ أليس كذلك قدمه أصحاب الانتخابات الشركية لنا؟ إذا حكمناكم سيحم الرخاء وتنتشر. ولذلك لما دخلوا فقط في البرلمانات وشافوا مشقة الحكم والفقر، هناك من أجل هذا قال سيد طنطاوي هؤلاء الشباب يحدثون عن الجهاد ونحن لو أمريكا قطعت عنا القمش لمتنا من الجوع. لأنه بتصور أنه المجتمع الإسلامي لازم يكون كله في القمح، ما في واحد ميت من الجوع، ما فيش مثل أبو هريرة رضي الله عنه يسقط من منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصفة وهي خلف البيوت النبوية، الصفة خلفها فقط، يسقط أكثر من 10 مرات وتسع مرات من الجوع. واحد يقول هذا الإسلام تماكن تصور ميتين من الجوع، وخاصة أمام الصحافة المعاصرة، واحد انقطعت إيده مثل ما واحد زنديق قال يعني انتم جايين تحكمونا بالاسلام بكم تملوا الشوارع كلها ايدينا مقطعه. انت تصور لما واحد يعني تصور انه علامه انه كل الامه تدرك هو خايف على ايده طبعا بلا شك. هو لا يعرف هنا ما معنى ان يحكم الاسلام. اذا اردتم الذي اقوله ختاما لهذا الحديث المشوق مع الجلوس معكم، اذا اردنا ان نعرف ما هو الاسلام، كيف هو المجتمع الراقي العظيم خير القرون، فعلينا ان نقرا اي كتاب؟ صحيح الامام البخاري. هذه هي نصيحتي لكم، وهذه هي رغبتي التي اردت ان افضي بها اليكم. اذا اردتم ان تعرفوا الاسلام ودين الاسلام فاقرأوا صحيح الامام البخاري. اللهم انا نسالك ان تجعلنا من اتباع سنه محمد صلى الله عليه وسلم. في اخ هنا الاخ الله يبارك فيه اخونا ذكرنا بشيء ذكرناه البارح، وهو ما قول المالكيه في قضيه القنوت في رمضان. طبعا هو ذاكر ما ذكرناه البارحه وزياده، فيقول مساله القنوت في رمضان، يقول اختلف الفقهاء الى ثلاثه اقوال. القول الاول يقنت في كل رمضان، وهو احمد في الروايه المشهوره عنه، وهو مذهب الحنفيه. قال وهو قول ابن مسعود رضي الله عنهم جميعا، وابراهيم، ابراهيم من يعني النخعي، الامام النخعي، واسحاق يعني اسحاق من ابراهيم، وروي ذلك عن الحسن، من الحسن البصري. ثانيا القول الثاني لا يقنت الا في النصف الاخير من رمضان، وهذا في روايه عن احمد، وهو روايه عن مالك ذكرها النووي في المجموع وصاحب المغني، وهو قول الشافعي. قال وهو قول علي وابي، وبه قال ابن سيرين وسعيد بن ابي الحسن. لا الظاهر العباره بالضبط، ما في سعيد بن ابي الحسن، رجعنا اياها يا شيخ. والزهري، وهو قول قتاده، هو روايه عن ابن عمر يعني رضي الله عنهما، هذا قول ثاني. القول الثالث لا يقنت بحال، اي سيرة في الوتر لا يقنت ابدا، وهذا في روايه عن احمد، وهي روايه عن مالك في روايه عنه، وهذه التي قالها صاحب بدايه المجتهد، وهو الامام ابن رشد في كتاب ابن رشد في كتاب بدايه المجتهد. كتاب بدايه المجتهد لا يوثق فيه في نسبه الاقوال الى المذاهب، لا يقنت لا وهذا يحتاج الى حديث. فكتاب بداية المجتهد لا يوثق به في نسبة المذاهب إلى أصحابها. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله.